أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ويكفيك بني جنبك الله تعالى من الشرك والنفاق في إثبات وحدة الصانع جل ذكره استقلال العقل باستلزام تعدد الآلهة اختلافهما المؤدي إلى فساد العالم وعدم الانتظام. ما زلنا نتحدث في هذه المقدمة التي أراد من خلالها المصنف أن يمهد للمعرفة قبل الدخول في التخلق بالأخلاق الفاضلة، لأن المعرفة بمثابة الثوب النقي للصلاة، فكما أن الصلاة تتميز حال كون الثوب نقيا، ولذلك وردت فيه عدة روايات متحدثة عن لونه، عن طريقة لبسه، وكذلك عن طهارته، بل حتى أنه في بعض الصلوات مثل صلاة الجمعة والأعياد دعي إلى لبس الثوب الجديد، بالتالي لها خصوصيات هذه الجوانب من ناحية أنها تضفي شيئا على النفس. المعرفة ثوب بالنسبة إلى جميع سلوكيات الإنسان، سواء كانت أخلاقية، كانت قانونية، فقهية، فبالتالي هي مرتبطة بهذا النحو من المعرفة. المصنف رضوان الله عليه يقول بأنه يكفي في إثبات أن الصانع واحد أنه لو كان هنالك إله غيره لاختل النظام وفسد العالم. لما؟ لأنه كما ذكر القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لفسدت السماوات والأرض. لما؟ لأنه في آية أخرى يقول: ولذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما زال أنت تفترض أنهما متعددان أو متعددين، لا بد أنك تفترض وجود الاختلاف بينهما، لأن الاتفاق من كل جهة يعني أنهما واحد وليس اثنين. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: لو كان معه إله آخر لأتتك رسله. ما زال يوجد إله آخر، لا بد أن يجعل واسطة بينك وبينه، لأنه ما زال هو إله لا يمكن أن يتصل بك، فلا بد أن يجعل واسطة، لا بد في هذه الواسطة أن تأتي إليك وتبلغ عنه. وحيث أنه لم يأتي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أنه هنا يعني قلب الطريقة في الوقت الذي المدعي يحتاج إلى بينة والمنكر لا يحتاج إلى بينة. فبالتالي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قلب القضية بأنه جعل الذي يدعي أن هنالك إلها مطالب بأي شيء بأن يأتي ببينة، يأتي بدليل، مع أنه المفروض أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يدعي أنه لا يوجد إله آخر، فالمفروض هو يأتي ببينة، لكن حيث أنه عكسها: الذي يدعي أن هنالك إله آخر، يعني بأنه الأصل لا يوجد إله آخر والأصل وجود إله واحد، فإذا تعدد الإله يحتاج إلى مثبت. ولذلك بعد ذلك ماذا قال المصنف؟ قال: وإن شئت قلت أنه لو تعددت الآلهة للزم تميز كل منهما عن الآخر، ومع التميز فالاشتراك في جميع الآثار غير معقول. ما زال أنت تفترض أنهما متميزان لابد أن تفترض أنه لا يوجد اشتراك بينهما من كل جانب، لأنه إذا افترضت اشتراك من كل جانب يعني لم يكن بينهما تمايز، وبالتالي أنت تفترض أنه يوجد تمايز، لأن تفترض التعدد. زين، لعدم تعقل كون ما به الامتياز نفس ما به الاشتراك، ففقد آثار التعدد يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن الوحدة. ضرورة أنه لو توقفت الصانعية عليهما معا لزم عدم كفاية أحدهما أولا. يعني إذا قلنا بأن كلاهما صانع، لابد أن نقول بأن الخلق يتوقف على صناعتهما معا إذا كانا مشتركين، وهو نقص في كليهما، لأن سوف يكون كل واحد منهما محتاج إلى الآخر، والاختلاف بينهما ثانيا، وبالتالي هذا يؤدي إلى الاختلاف. ولو كفى كل منهما في الصانعية، إذا كان أي واحد منهم يكفي بالصانعية سوف يخرج الآخر، لا يكون الصانعان. قال: ويكفيك بني، وفقك الله تعالى للإخلاص به واليقين في نفي الصفات السلبية عنه أنها نقائص، والناقص لا يكون واجب الوجود. هذه المسألة من أهم المسائل في المعرفة التي ينبغي أن يقف عليها المؤمن عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى في عبادته، عندما يسير في حياته العامة ويستشعر العبودية. من هذا المعبود؟ ومن هو المالك الذي يستشعر له المعبودية؟ ما هي صفاته؟ لابد أن تعيش حالة الإخلاص التوحيدي. فرق بين الإخلاص التوحيدي والإخلاص العملي. الإخلاص العملي أنك لا تلتفت إلى غيره، فبالتالي أنت لا تلتفت إلى الناس حتى لا يكون رياء، ولا تلتفت إلى نفسك حتى لا يكون عجبا. هذا الإخلاص المرتبط بالعمل. أما الإخلاص المرتبط بالمعرفة هو الإخلاص الذي تنفي معه كل ما يمكن أن يكون صفة سلبية يوصف بها تبارك وتعالى. هذا الإخلاص المعرفي، يعني في قباله سوف يكون هنالك شوب، ولذلك هو يعد شركا، قد يكون شركا جليا، وقد يكون شركا خفيا، بالتالي هذا يتنافى مع التوحيد. والإخلاص العملي يوجب لك اليقين العملي، والإخلاص التوحيدي يوجب لك اليقين التوحيدي. ما لم يعش الإنسان حالة الإخلاص العملي من ناحية عبادته، من ناحية صدقاته، من ناحية ما يقوم به من أعمال، ما لم يعش أنه يلتفت فقط إلى الله، لا يلتفت إلى الناس ولا يلتفت إلى نفسه، لا يمكن أن يعيش حالة اليقين. لأن الإخلاص هنا العملي بعدم الالتفات عن وجهه تبارك وتعالى هو الذي يجعلك تعيش حالة اليقين. اليقين عبارة عن حالة انكشاف تام، لا يمكن أن تكون شاكا. أنت الآن جالس في الدرس، ما يمكن أن تقول أنا أشك بأني في الدرس أو لا، أنت تعيش على حالة يقين بأنك في الدرس. ما هو الذي أوجب لك اليقين؟ عدم وجود ما يشوب هذا اليقين، كما لو كنت نائما وشككت بأن ما تراه في اليقظة أو في المنام. انظر، اذا ما يوجد عندك يقين، بعض الشبهات انه هل دق الباب احد او لا، ما يوجد عندك يقين. لكن عموما من الذي اوجب التردد عندك؟ الاشياء الخارجيه، الاشياء العارضه. اما اذا لم تكن كذلك، يعني الان ما سمعت صوتا، ما تقول احتمل طرق الباب. هكذا في الإخلاص العملي، إذا لم تلتفت إلى الناس وإلى نفسك فأنت تعيش حالة يقين من الوقوف بين يديه، حالة اليقين من أن العمل لوجهه الكريم. انظروا، وبالتالي انظروا، يعني في سورة الدهر أول ما يبدأ ماذا يقول؟ هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وبالتالي هو يريد أن يعيشك في هذه الحالة، أنت لم تكن شيئا. الأولياء المخلصين الذين هم روح النبوة، أهل البيت عليهم السلام، مباشرة عندما يتعاملون، إنما نفس السورة، إنما نطعمكم لوجه الله، حتى أنه شكر من المقابل ما يحتاجون. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ولا شكر، لأنه يقول ويطعمون الطعام على حبه. انظروا، إذن هم ملتفتون إلى أنه لا يوجد شيء يستحق الالتفات غيره، فيعيشون حالة اليقين. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن هم ملتفتون إلى تلك الساعة. هذا من ناحية ربط اليقين بالإخلاص العملي. أما اليقين المرتبط بالإخلاص التوحيدي، أنت عندما تثبت له الصفات الجمالية وتنفي عنه الصفات السلبية، نزهته من التعطيل والنقائص. أنت تثبت وجوده وتثبت له صفات الكمال وتسلب عنه كل صفات النقص، إذن أنت على يقين من أنه هذا هو الإله. أما إذا لم يكن كذلك، يعني خرج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت الأوصاف غير لائقة به فلا يكون هو، ولا يكون توجهك لله، وإنما هو توجه لمن؟ لغيره، لغير الله. يقول الإمام الباقر عليه السلام، صبحكم الله بالخير، كل ما صورتموه بأذهانكم مخلوق لكم مردود عليكم. هذا مو هو الله سبحانه وتعالى، هذه تصوراتكم البشر. أما الله تبارك وتعالى الذي بيّن صفاته القرآن وأولياؤه عليهم السلام، هؤلاء هم الذين قالوا كمال توحيده الإخلاص له. ما هو الربط بين كمال التوحيد؟ يعني يوجد مراتب للتوحيد، أكمل مرتبة هي أن تكون مخلصا له. لكن ما معنى الإخلاص؟ وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. أي صفة؟ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. وبالتالي الآن عندما تأتي تتحدث عن صفاته، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يعني ليس من حق أحد أن يصفه سبحان ربك للتنزيه. ثم بعد ذلك يقول إلا عباد الله من مخلصين، هؤلاء يصفون الله لمه؟ لأنهم يعيشون حالة اليقين فيصورون الصفات بما يليق بساحته. ولذلك مسألة إجراء الصفات على الله سبحانه وتعالى حتى نعته بالأسماء، الإنسان المخلص بالإخلاص التوحيدي ينبغي أن يتوقف في كل صفة أو اسم لم يرد على لسان الأولياء عليهم السلام، يعني لسان أهل البيت عليهم السلام، لأنه قد يكون منافيا لمن؟ منافيا للإخلاص، الإخلاص التوحيدي المرتبط بالتوحيد. وهذا هو في واقعه هو يجعل الإنسان متقيدا بالأدب الإلهي، الآداب الإلهية. يعني كما أنك مع والدك توجد آداب، مع أستاذك توجد آداب، مع مرجعك توجد آداب، مع الله تبارك وتعالى توجد آداب. هذه الآداب انظر الآن، يعني حتى الآن إذا تروح لأي شخص مثلا كبير فيقولوا لك مجموعة من الأمور، أنه تعامل معه كذا، تعامل معه كذا، تعامل معه كذا، قل كذا. الأولياء هم الذين يعلمون كيفية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإلا ما معنى هذه الحركات في الصلاة؟ حتى انظروا وضع اليدين، عندما تقف تضعها على الفخذين، عندما تجلس في السجود تضعها على فخذيك وبصرك ما بين ركبتيك. انظروا هذه التفاصيل كلها مذكورة في اللمعة، في الفقه مذكورة. هذه كلها هي آداب للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. في الصوم توجد آداب، وهذا يعني هو الحديث عن المستحبات والمكروهات هو حديث عن الآداب مع الله تبارك وتعالى. هذا يحتاجه المؤمن كي يعيش حالة الإخلاص، الإخلاص التوحيدي. الإخلاص التوحيدي عندما تتعامل مع الذات الإلهية من خلال الأسماء والصفات التي جاء بها الأنبياء، حكاها الأولياء عليهم السلام، لا أننا نتحدث بما نحن نراه مناسبا. الإمام الباقر عليه السلام يقول حتى النملة تصف لربها زبانيتين، زبانيتين يعني هذه الشعرات التي تكون في مقدمة النملة، لأنها ترى ذلك من كمالها، ما زال تشوف كمال، فاشتفترض بأنه لا بد رب العالمين أيضا عنده هكذا. ما يتصوره الإنسان من صفات لله هذه صفات ما يتوهمه هو، أما صفاته تبارك وتعالى فلا تعرف إلا من خلال الأولياء الذين يعيشون حالة اليقين التوحيدي، فيصفونه تبارك وتعالى لخلقه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا تنسونا من دعائكم.